ربي يسره ويعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، وسدد على أعدائك رميهم. اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم. اللهم داو جريحهم، واشف مريضهم، واقبل ميتهم في الشهداء، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في اليمن، احقن دماءهم وأهلك عدوهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم وأطعم جائعهم. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها، ومع اللقاء 16 بعد 100 الأولى. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، نعزي أنفسنا والأمة المسلمة في اغتيال أحد قيادات المقاومة الفلسطينية، الشيخ إسماعيل هنية. فأدعو الله تعالى أن يغفر الله له، وأن يرحمه، وأن يقبله في الشهداء. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. ألهم أهله وأحبابه الصبر على فراقه. اللهم أخلف على الأمة المسلمة الخير يا رب العالمين، وعجل لأهلنا في فلسطين بالنصر والكرامة، اللهم أمين. مع التوضيح أن اغتياله على أرض إيران، وتحديدا في عاصمتهم طهران، لخير دليل على بيان خيانة الروافض، وأنهم لا ولن ينصروا دين الله رب العالمين. دولة بكل إمكاناتها، ويغتال بداخلها على أرضها وفي عاصمتها مثل هذا القيادي، فدي رسالة بينة للمخدوعين الذين ما زالوا يدندنون حول أن الروافض يساندون المقاومة على أرض فلسطين. كذبتم وكذبوا. فالذين يكذبون الله ويكذبون كلامه لا ولن ينصروا دينا أبدا. الذين يخوضون في عرض نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويتهمون الحصان الرزان التقية النقية الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الدنيا وفي الجنة لا يمكن أبدا أن ينصروا الدين. الذين يلعنون صحابة رسول الله ليل نهار ويكفرونهم لا ولن ينصروا الدين. والتاريخ خير شاهد. وننبه بعض أصحاب العواطف الباطلة الغير مقيدة بمنهج الله، والذين دائما أبدا يدندنون ويقولون إن أهل السنة خذلوا المقاومة على أرض فلسطين، أقول لهم كذبتم، فهذا من جهلكم وعدم فهمكم لواقع المسلمين. فالأمة في حالة استضعاف، الأمة مكبلة بقيود من أعداء تسلطوا، وهذه مرحلة استضعاف، وفيها يقوم المسلم بنصرة دينه على قدر الاستطاعة. ففارق بين المفروض وفارق بين المتاح، وللأسف كل من يخونون تجدهم يجلسون على موائدهم، وما نصروا دينا وما كانوا في أرض الوغى لنصرة المستضعفين. فنقول لأمثال هؤلاء: اتقوا الله ولا تعمموا الأحكام. يستحيل أبدا لأهل السنة أن يخذلوا قضية هي قضية أمة. إخو فلسطين مش قضية أهل فلسطين، هذا خطأ جسيم. فلسطين قضية أمة مسلمة، فلسطين أول قبل المسلمين، فلسطين بها القدس، والأقصى أحد المساجد الثلاثة التي لا يشد الرحال إلا إليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا أي المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فلسطين أرض مباركة، هي مصر رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومنها عرج بنبينا إلى السماوات العلى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أرض مباركة بكل أنواع البركات، البركة المادية والبركة المعنوية. أما البركة المادية فهي أرض الزيتون، أرض النماء والخصب والخضرة والجمال. وأما البركة المعنوية، على أرضها مات الكثير من الأنبياء، ودفن بها الكثير من الرسل، ومر بها في دعوتهم جل الأنبياء والمرسلين، فهي أرض مباركة. فلسطين قضية عقيدة ومنهج، حتى لا يزايد مزايد على أهل السنة، فقضية فلسطين هي قضية الأمة المسلمة. لكن الأمة مستضعفة، الأمة مقيدة، الأمة مكبلة، ومن لم يقرأ الواقع يتكلم بجهل هذه القضية. فلا يمكن أبدا لأهل السنة أن يخذلوا قضية فلسطين، لأنها قضية أمة، مش قضية أهل غزة فقط ولا قضية أهل فلسطين فقط أبدا. ثم لابد أن يعي المتكلم بجهالة أن بلاد الإسلام المجاورة تقوم بكل ما تستطيع من نصرة، ولكن هناك أمور لا تعلن، فكيف تصمد مقاومة هذه الفترة، وكيف تعيد نفسها وتعيد تسليحها، إلا إن كانت هناك أيادي بيضاء للمسلمين من أهل السنة من المجاورين يقفون مؤيدين ناصرين. فإذا نقول لا يزايد البعض ويتهم عموم المسلمين، فالمرء يفعل المستطاع. عجزت عن النصرة بالنفس فلا تعجز عن النصرة بالمال، عجزت عن النصرة بالمال لفقر وحاجة فلا تعجز عن النصرة بالدعاء، عجزت عن النصرة بالدعاء فلا تعجز عن النصرة ببيان القضية وبيان محاورها، تربية أولادك على أن قضية فلسطين قضية الأمة المسلمة، هذه نصرة للقضية. عجزت عن الكتابة والنشر والبيان فلا تعجز عن الاستقامة والبعد عن الذنوب والمعاصي لأن الأمة تعاقب بالذنوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى تستقيم على أمر الله، تبعد عن الذنوب والمنكرة حتى يرفع الله تعالى العقوبات عن الأمة، فلا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فكل يفعل ما يستطيع، لكن قضية التخويمات في الآخر هي تفتت عضد الأمة وتوهن قوتها، وغالب تلك التخذيلات تكون من أعداء الإسلام عن طريق أذيان لهم، وينساق خلفهم بعض الجهلاء ممن لا علم ولا فهم، لا علم بكتاب ربهم ولا بهدي نبيهم ولا علم بواقع أمتهم. فنحن يا إخوة، الأمة الآن في المخاض. لماذا؟ لأن البشريات قادمة لا محالة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أخبرنا بذلك، قال ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا. اللي احنا الفترة اللي عايشين الحكم الجبري، الكل مقيد بمواثيق وعهود من أعدائنا وأذيال أعدائنا في داخل بلادنا، الأمة مستضعفة الآن. ثم يكون حكما جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله تعالى، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالخير قابل وقادم، والأمة لابد أن تقدم الضريبة، ولابد أن تبذل من النفوس، والله تعالى يهيئ الأمة لمنهاج النبوة في آخر الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في آخر الزمان، لكن الكثير لا يقرأ، والأكثر إن قرأ لا يفهم إلا من رحم ربي وعصم. ودي مصيبة، دي مصيبة، يعني من ضمن مساوئ الإنترنت أنه أظهر لنا أبطالا على ورق يحسن يتكلم ويخزي الأمة ويخون المسلمين من وراء الكيبورد وقاعد يمسك السيجارة بالشبه أو ماسك الشيش، والاسم إنه بطل هو اللي بينصر القضية. ودي المصيبة، أو طفل صغير سن حدث سفيه عقل لا يعي ولا يفهم، فيبدأ يطلق الأقوال ويسب ويلعن لدرجة أنهم لا يحصلون فهم جملة تكتبها، ويقعد يتكلم تتعجب تضحك، هل قرأ ما كتبنا؟ طب هل فهم ما كتبنا؟ ويبدأ يأول تأويلات باطلة ويدخل في المقاصد وفي النوايا. أمثال هؤلاء لا تنصر بهم أمة أبدا أبدا، بل من يطعنون في العلماء ويسكتون الدعاء، نسأل الله السلام، وكل هؤلاء مأجورون إما من الأعداء وإما بجهل منهم وعدم فهم، ينساقون كالقطيع أنا وراء كل ناعق. ودي المصيبة، فبقينا الأمة بقت محاصرة بين حقد الأعداء وجهل بعض الأبناء، ودي المصيبة، ودي المصيبة. بدلا من توحيد الصف وجمع الكلمة والنصر على قدر المستطاع والمتاح لنا، بيبدأ يخون بعضنا بعضا ويخذل بعضنا بعضا، خاصة على تلك الوسائل المسمى بالفضاء الأزرق ده، الفيسبوك. نقول إنه في آخر الزمان كما أخبر النبي العدنان ستكون هناك ملحمة، يعني مقتلة عظيمة جدا جدا، تقاتلون بني الأصفر. النبي أخبر بهذا، يعني في آخر الزمان من بنو الأصفر؟ الأمريكان وحلفاء الأمريكان، ما يبين أنه في آخر الزمان سيقاتل بنو الأصفر والحلفاء من المسلمين معهم، قال تقاتلون عدوا لكم ولهم. كثير من العلماء وقفوا أمام هذا الحديث، ما هو العدو المشترك بيننا كمسلمين أهل سنة وبين بني الأصفر؟ ورجح كثير من العلماء أنهم المجوس، الروافد يعني، إيران ومن وراءها من حلفاء. إذا سيكون هناك مقتلة عظيمة بالمعسكرين الآن، بني الأصفر الأمريكان وحلفاء الأمريكان من المسلمين، أنتوا عارفين في معاهدتهم ووثيق أحلاف ضد من؟ عدو لهم ولنا، يعني عدو مشترك. قال فتنتصرون عليهم، عليكم السلام، فتنتصرون عليهم، فيقوم رجل من بني الأصفر ويرفع الصليب ويقول الغلبة للصليب. شوف أنه بيصف بدقة ما سيكون. فيقوم رجل مسلم فيقتله ويكسر الصليب، قال فتدور الحرب بينكم وبينهم، خلاص خلصنا من العدو المشترك، هتبقى بيننا وبينهم بقى. قال فيأتونكم تحت 80 غاية، حدد كمان الرايات وعدد الرايات، تحت كل غاية 12,000 جندي. اضرب بقى كده 80 راية من بني الأصفر، يعني من أمريكا وإخوات أمريكا من الحلفاء بتوعها بقى غير المسلمين، في 12,000 جندي كل راية، تعمل لك قد إيه دي بقى؟ ما دي بقى المقتلة اللي النبي قال فيها فيدخلها 100 من بني القرابة فلا يرجع منهم إلا الواحد. يعني تكون حرب مدمرة مهلكة. قال فتنتصرون عليه، يبقى العقيبة لمين؟ لأهل الإيمان. وساعتها تكون الخلافة بقى على يد محمد ابن عبد الله المهدي، وبعد كده هتتغير الأحوال وتضطرب الأمور، ويخرج بقى المسيح الدجال ويتبعه من يتبعه من المفتونين والأغتام الجاهلين، سبحان الله. ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ويقتل المسيح الدجال بعد أن يصلي مأموما خلف إمام من أمة النبي محمد، ثم يحكم الأرض بالقرآن والسنة 7 حجج، يعني 7 سنين، وتتحقق الآية ويكلم الناس في المهدي وكهلا. هو اتكلم في المهدي عليه السلام لكن لم يتكلم كهلا، لأنه رفع إلى السماء على سن 33، وسن الكهولة سن 40. ففي آخر الزمان هيحكم الأرض كم سنة؟ 7 سنين. يبقى عنده كم سنة؟ 40 سنة، وبيتكلم مع الناس وبيحكم الأرض بشرع الله بالقرآن والسنة. ثم يذهب في السنة 8 إلى بيت الله الحرام حجا، وبعد أن يفرغ من الحج يقبضه الله إليه. ثم بقى يأتي ذو السويقتين من بلاد الحبشة فيهدم الكعبة حجرا حجرا، خلاص نهاية. وبعدها بقى ايه؟ تبدأ العلامات الكبرى تطرى ولا بعض بقى، خلاص حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا الأمة الآن في فترة الحكم الجبري، في فترة الاستضعاف. فيا ننادي على كثير من المسلمين الذين لا يفهمون واقع أمتهم، اتقوا الله في الأمة، لا تخونوا المسلمين ولا تخذلوا المسلمين ولا تعمموا الأحكام ولا تطلقوا الأحكام على المسلمين. فأهل السنة هم أهل نصرة الدين، فاوعى تقول خذلهم أهل السنة والروافض هم من. ماذا صنع الروافض القضية؟ ماذا صنع الرافض القديم؟ هذا هو السؤال. دعكم بقى من الأقاويل أبدا، الروافض خونة في كل زمان وفي كل مكان. انظروا إلى سوريا وكيف ضاعت على يد الروافض، انظروا إلى العراق وكيف ضاعت على يد الروافض، انظروا إلى اليمن وكيف فتتت وقسمت على يد الحوثيين الروافض، انظروا إلى مخازيهم في كل زمان ومكان. إذن نقول غفر الله لهنية وقبله الله في الصالحين وأعز الله الأمة ونصر الله المسلمين وأعاد لهذه الأمة عزها ومجدها ومكانتها التي فقدت. آمين آمين. عود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص نحاول التفصيل في الإجابة عنها، والمسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان ما مفهوم الوسيلة الشرعية، وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها. فيما مضى من لقاءات بينا معنى الوسيلة وعلمنا أنها الطريقة أو السبيل الذي يتقرب من خلاله المرء إلى الله لتحصيل المنافع ودفع المضار، فكل وسيلة تقربك من الله عليها دليل من الشرع من كتاب أو من صحيح السنة أو إجماع فهذه الوسيلة هي الوسيلة المشروعة. لذلك بينا أن الوسيلة تنقسم إلى قسمين، مشروعة محمودة ووسيلة مذمومة ممنوعة، وما زلنا مع النوع الأول من أنواع الوسائل الشرعية المحمودة. فتكلمنا الدروس الماضية عن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني هو التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، وذكرنا كيف توسل الخليل إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل عليهما الصلاة وأزكى التسليم، كيف توسل إلى الله تعالى برفع القواعد من البيت، هو عمل صالح فتقرب به الخليل وإسماعيل عليهما السلام وسأل ربهما بهذا العمل أن يغفر الذنب وأن يتب عليهما وأن يبين لهما النسك وأن يبعث في هذه الأمة الخاتمة رسولا يعلمهم ويزكيهم كما بينا. وذكرنا حديث النفر الثلاثة الذين أووا النبيت إلى غار فدخلوه فانحضرت صخرة فسدت عليهم باب الغار ولم تكن النجاة إلا بأعمالهم الصالحة عندما دعا كل منهم بعمله الصالح. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع النوع الثالث من أنواع الوسيلة المشروعة وهو التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين من الأحياء. التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين من الأحياء. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أي أنهم لو أتوا النبي يدعو لهم ربهم لتاب الله عليه، أي الاستعانة والتوسل بدعاء الصالحين في حياتهم. فهذه الآية الكريمة فيها حث على المجيء إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حياته لمن ظلم نفسه بشيء من المعاصي أو وقع فيما هو أكبر من ذلك كالشرك مثلا، أن يجيء إليه عليه الصلاة وأزكى التسليم تائبين نادمين حتى يستغفر لهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. والمراد بهذا المجيء المجيء إليه في حياته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو المنافقين وغيرهم إلى أن يأتوا إليه ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله، ويطلبوا منه عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يسأل الله أن يقبل توبتهم وأن يصلح أحوالهم. أيضا في القرآن رأينا كيف توسل إخوة يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى أبيهم يعقوب أن يدعو الله لهم وأن يستغفر لهم هذا الخطأ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. فهذا دليل على التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كان إذا قحطوا استسقى، أي كان عمر إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. وفي رواية أن القحط في زمن عمر يعني الجد وقلة الماء، فخرج لصلاة الاستسقاء فقال اللهم إن كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات. كأنه يقول لنا أنه لا يجوز التوسل بالأموات بعد موتهم حتى وإن كان رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم إن انتقل للرفيق الأعلى. قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، أي نستسقي بدعاء عم نبينا. قال ادعو يا عباس، فدعا العباس رضي الله عنه أرضاه وأمن الناس فنزل الغيث من السماء فلقب العباس بساق الحرمين رضي الله عنه أرضاه. فده التوسل بدعاء الحي. ولذلك في قول عمر هنا إشارة لأن الصحابة كانوا يأتون النبي فيستسقونه، أي يطلبون منه الدعاء بنزول الغيث فيدعو فينزل الغيث. وفي هذا ما جاء في الصحيح عند الإمام البخاري، كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على المنبر يوم الجمعة فدخل رجل من الباب، أي من باب المسجد قبالة المنبر، قال يا رسول الله أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء، أي يسأل النبي الدعاء. قال الراوي فرفع النبي يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه كناية عن الافتقار والتذلل لعظمة الله، وسأل الله السقيا. قال وكانت السماء صحوة، فما أن فرغ النبي من الدعاء إلا وتجمعت السحب وصبت ماءها على مدينة رسول الله. ظل إخوة المطر في المدينة أسبوعا كاملا بدعاء النبي. الجمعة اللي بعدها النبي على المنبر، قال الراوي فدخل نفس الرجل وقيل غيره من الباب قبالة المنبر قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع، فادعو الله لنا، يعني المطر ضيع كل حاجة، هلكنا من كثرة الغيث. فرفع النبي يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا، فخف الغيث بأمر الله. فده الاستغاثة والاستعانة والتوسل بدعاء الصالحين في حياتهم. ورد أيضا في الأثر أن عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه عزم على أداء العمرة، فأتى النبي مستأذنا، راح يستأذن من النبي يعني يأذن له أن يذهب للعمرة، ربما يكون النبي في حاجة إلى عمر، فهو وزير النبي، والصحابة كانوا لا يفعلون أمرا إلا بعد الرجوع للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فآذن له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال له لا تنسنا من دعائك يا أخانا. الله أكبر، لا تنسنا من دعائك يا أخانا. فده دليل على التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم، أما بعد مماتهم فلا. أيضا من أنواع، وده يمكن معهود بنا، أقول لك مثلا ادعو لنا حبيبي ربنا يرضى عليك، لما تيجي تسلم عليه شيخنا تحتاج حاجة أقول لك نعم الدعاء ادعو لنا، أو أنت تأتي يا شيخ ادعو لولدي مريض، يا شيخ زوجتي مريضة ادعو الله له، يا شيخ أبي يحتاج الدعاء. فهذه وسيلة شرعية، التوسل بدعاء أهل الصلاح في حياتهم. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا. النوع الرابع من الوسائل المحمودة المشروعة التوسل إلى الله تعالى بوصف حالك بين يديه. بوصف إيش؟ حالك بين يديه. فوصف الحال دعاء، وصف الحال دعاء، ووصف الحال رجاء. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين، أي موسى عليه الصلاة والتسليم، وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني فقير يحتاج الغنى، فقير جئت طريدا من مصر إلى مدين، ما عندي سكن، يحتاج لسكن، هذا معنى فقير. جئت وحيدا بلا زوجة، يبقى محتاج لإيه؟ لزوجة، وهذا معنى فقير. جئت وحيدا لا عمل ولا مهنة، لأن فيش عمل عندي، يبقى محتاج لإيه؟ لعمل. سبحان الله، دعوة عرض حال على الله. أنا فقير، ما عندي سكن، ما عندي زوجة، ما عندي عمل، وفي أرض غريبة لا عدوى، وطريد من فرعون وملأ فرعون أن يقتلوني. الله أكبر. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وراح وقص عليه القصص. الأب الصالح عمل إيه للبنتين؟ قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشك عليك. اتجوز واحدة من البنتين دول، ومهرها تشتغل عندنا 8 سنين، خليتهم 10 يبقى كرم منك في زيادة المهر. فجاك بالزوجة والسكن والعمل بدعوة بعرض حال. وأنا قلت لكم هذا من قبل مرارا، قلت مثلا فلان فقير جدا عليه بعض الديون، له بعض الأصحاب من أصحاب الأموال ورؤوس الأموال الأغنياء الأثرياء. ففي يوم من الأيام هذا الثري بيسأله: كيف حالك يا محمد؟ فمحمد بيعرض حاله فقط، ما قالوش الديني، قال له: والله عندي بعض الديون كده، نسأل الله السداد. بيعرض الآن الحال، يعني أنا فقير وعلي إيه؟ ديون. وهذا الرجل الثري من الصالحين ومن المنفقين ومن القرماء، لما يسمع كده يعمل إيه؟ يسدد الديون ولا لا؟ يقول له: عندك يا ابن دين 1000 يورو، طيب خلاص. لمين؟ لعربي؟ خلاص اتصل بعربي، قل له: الدين عند الحاج سيد مثلا، ماشي عربي، إذا تعالى خد 1000 من عندي إن شاء الله. فده اسمه عرض الحال. فلما موسى في فقره يقول للغني: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، الغني يعمل معاه إيه؟ يعطيه ولا لا؟ فقير يعني محتاج لزوجة، هتجيلك الزوجة. فقير محتاج لسكن، هيجيلك السكن. فقير محتاج لعمل، هيجيلك العمل. عشان كده دايما نقول للجماعة الشباب اللي عاوز يتزوج أكثر من هذا الدعاء بعرض الحال. إيه والله دايما أقول كده: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وشوف النتيجة، وشوف النتيجة بإذن الله. فدايما قرر دي: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هتجيلك الزوجة إن شاء الله، وتكون زوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودينك. ما تقولش إزاي يا خايب، أنا شايفك عملت لها دي، هتيجي منين؟ يعني هو موسى اللي جاي من مصر ده طريد، طريد بلد غير بلد، لا سكن ولا عمل ولا زوجة، ما قالش الكلام ده. فزع لله مباشرة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في الحال بفاء السرعة يا جمال يلي عملت فقر. فجاءته إحداهما، يعني الحال ده هيتغير يا ابني، ما تقلقش هيتغير، وبكرة تركب سيارات محدش عارف يكلمك،
اسالني انا، 18 سنه كانوا كلهم زيك كده، دلوقتي ما شاء الله بقى رجال اعمال وشركات وسيارات ومهندسين، مش عايزين نتكلم، وناس عندهم حاجات مش هتكلم برضو، انشغلوا في الهاتف عشان ما اقولش عليهم حاجه. فما تقلقش يا جيمي، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فدي وسيله شرعيه ان تعرض حالك على ربك، وعرض الحال ده دعاء، مش تقول كما يقول بعض غلاة الصوفية علمه بحالي غني عن سؤال. طب ما تقول حالك، ما انت ما قلتش ايه حالك، ما تعرض حالك على الملك، لان عرض الحال ده دعاء ووسيلة. انما لا، انا مش هادو، انا هسكت يا فلان. سبحان الله، اذا كان هو من امرك بالدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب، هكمل اجيب دعوه الداعي اذا دعان. طب ما دعيتش، خلاص انت حر، انت اللي ما دعيتش هنعمل لك ايه؟ ادعو عشان نستجيب لك، اعرض حالك عشان نكرمك. فما فيش حاجه اسمها علمه بحالي غني عن سؤال. لا يا سيدي، هو اللي قال لك ادعوني. ويقول لك اصل سيدنا ابراهيم لما القي في النار وجاله جبريل فقال له علمه بحالي غني عن سؤال، انه كذب، والله كذب، هذا ما حدث، هذا باطل. بل في الصحيح قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، دعوة ابراهيم عليه السلام حينما القي في النار فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وقال النبي محمد عليه الصلاة والتسليم حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فلابد أن تدعو، لابد أن تعرض حالك على ربك جل وعلا. هذا عن التوسل المشروع. ايه رايكم كمان نتكلم عن الممنوع بالمره، عشان ده اخر لقاء قبل الاجازه والعطله بتاعتنا، يبقى كملنا المساله عشان ما نتركش لها يعني ذيلا كما يقال. بارك الله فيك، اخدت الزبده دي يا ابني، يلا حظك بقى. تعرفين ان احلى حاجه في كوبايه الشاي اخرها دي الزبده كلها. لا خلاص هي لك بقى. الترسيقة بقول لك، ما اسمها ايه؟ ترسيقة في المغرب، ترسيقة، يا جميلة الترسيقة دي. فالواد استغل ان انا مندمج في الكلام وراح خد الترسيقة. طيب النوع الثاني من التوسل، التوسل الممنوع، يعني الشركي الباطل الذي يحرم على المسلم ان يسلكه، وهو كل توسل لا دليل عليه لا من كتاب ولا من صحيح السنة. فالنوع الثاني هو التوسل الممنوع، هو التوسل الله سبحانه وتعالى بما لم يثبت في كتاب الله تعالى وصحيح سنة رسوله عليه الصلاة والتسليم. ومن أمثلته توسل المشركين بالأصنام، وهو من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، أن يسجد لحجر من دون الله. قال الله تعالى حكيا عن المشركين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يا حبذا أبو يونس تضع الرابط بتاع الرسالة بتاعتنا اللي هي بتاعت الوسيلة الشرعية تحت البث بحيث ينتفع بها المتابعون والمتابعات. يبقى أول نوع من الوسيلة الشركية الباطلة الممنوعة التوسل بالأصنام، لما كانوا يزعمون أن عبادتهم بالأصنام كواسطة وسيلة لله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بالضبط كما يقول من يعبدون أصحاب الأضرحة من الأموات باسم الأولياء، يقول لك دول واسطة بيننا وبين ربنا، كذبتم لأنهم أموات فلا واسطة، إنما في حياة الصالح تدعوه نعم، أن يدعو لك، إنما بعد أن مات خلاص ما ينفعش، فده شرك والعياذ بالله. فلا يجوز دعاء صاحب ضريح في قبره، هذا يحرم وهي وسيلة شركية والعياذ بالله. مش حاجة اسمها دول بس عشان صالحين قلنا في حياتهم مش بعد مماتهم، ولو كان هذا جائزا لكان أولى بهذا الفعل النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، فهو أشرف الخلق عليه الصلاة والتسليم. النوع الثاني من التوسل الممنوع التوسل بذات أو بجاه أحد من المخلوقين. فمن التوسل المحرم الممنوع التوسل بذاتي أو بجاه أو بحق أحد من المخلوقين سواء كان نبيا أو وليا، لأن ذلك يعارض قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيضا يعارض قول النبي عليه الصلاة والتسليم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود غير مقبول. وأما حديث الأعمى الذي أتى النبي عليه الصلاة والتسليم يقول اشفع لي عند ربك يا رسول الله، يطلب النبي الدعاء عشان بصره، فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم اذهب فتوضأ وصل ركعتين وقل اللهم إني أسألك بنبيك محمد أن ترد علي بصري، يا محمد خلي بالك من جايب يا محمد اشفع لي عند ربك، يعني أنا يا رب أستشفع بدعاء النبي أن تشفيني وترد علي بصري. فدعا له النبي فرد الله عليه بصره. يبقى ده كان في حياة النبي وكان استشفاع بدعاء النبي، الرواية جاءت بهذا اللفظ اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد ادعو الله لي يا رسول الله، فدعا فرد الله عليه البصر. ما فيش حاجة اسمها التوسل بجاه النبي أبدا، إنما التوسل بدعاء النبي في حياة النبي عليه الصلاة والتسليم. إذا من الوسائل الممنوعة التوسل بجاه أحد من الصالحين سواء كان نبيا أو وليا، فهذا لا يجوز. النوع الثالث من التوسل الممنوع التوسل بالأموات والغائبين. التوسل بالأموات والغائبين، لأن احنا عندما تحدثنا في باب الاعتقاد في دروس كثيرة قلنا إن الاستعانة بالمخلوق تجوز بشروط ثلاثة، إن اختل أي شرط وقعنا في الممنوع وفي المحظور. الشرط الأول أن يكون المخلوق حيا لا ميتا، أدي شرط. الشرط الثاني أن يكون المخلوق حاضرا ما هوش غائب. الشرط الثالث أن يكون المخلوق قادرا مش عاجز. يعني أضرب مثالا الآن، يا جمال تعال يا ابني أنا هستعين بجمال وأتوسل، تعال يا جمال هات لي كوباية المية دي، دي اسمها استعانة. خليك معايا بقى كده، انا قلت له ايه؟ سألته يجيب لي كوباية المية. جمال حي معانا اهو صح؟ وحاضر بينا وقادر على حمل الكوباية ولا لا؟ يبقى دي جائزة، خد يا ابني حطها تاني، تمام كده؟ بارك الله فيك. تخيل بقى، اقعد يا جمال خالص، تخيل بقى واحد حي وحاضر هي عربي لكن مشلول الايدين والرجلين، وبقول له اديني كوبايه ميه ينفع؟ هتقول الشيخ اللي جربني هجيبها له ازاي ده صحيح؟ ما ينفعش يا شيخ ده عاجز. طب اسال واحد ايه عنده القدره. يبقى اذا اختل شرط من الثلاثه يحرم التوسل بالمخلوق. يبقى لازم يكون حيا لان الميت خلاص انقطع عن دنيانا، بل الميت محتاج لدعائنا. يعني سبحان الله كان بعض الإخوة البسطاء جدا، كان في جنازة أحد الصوفية مات فراحوا غسلوه وكفنوه وصلوا على بدأ يرعونه ويبكوا الله يغفر له الله يرحمه، بعد أسبوعين عملوا له ضريح بيروحوا يطلبوا منه الدعاء. فالأخ يعني بسيط خالص قال لهم سبحان الله البلاد ده كنا بندعيله دلوقتي جايين لنا. يعني يا أخي سبحان الله أين العقول هذه؟ ده انتوا لسه كنتوا متغسلين ومتكفنين وبتصلوا على ايه؟ وبتصلوا على شفاعة جوعانه؟ دلوقتي راح يقول لك سيدي فلان هيدعي لي، يدعي لك من ايه؟ ده احنا كنا بندعي له. عشان كده النبي قال شوف سبحان الله، شوف اللفظة العامة دي، إذا مات ابن آدم، يعني أي ابن آدم ده سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا أو عابدا أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، يدعو له. إحنا لما بنروح في نصلي في مسجد النبي من الأدب بنمر على النبي نسلم عليه وندعو له اللهم صل على محمد، يعني يا رب نسألك أن تثني على نبينا في الملأ الأعلى، وبنسأل له الوسيلة. وده مين ده؟ أعظم مخلوق عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان عدي على قبر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وبندعو للصديق الله أكبر، ونعدي على قبر عمر وندعو لعمر. شوف المنهج، ليه مات الإنسان خلاص انقطع العمل سواء كان نبيا أو رسولا أو وليا أو صالحا، لما نروح عند القبر بندعو له. والنبي علمنا كده، كان لما يزور البقيع يدعو لهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات. مين اللي في البقيع في عهد النبي؟ الصحابة ومات المؤمنين، خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل. ويذهب إليهم النبي زائرا ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي. الروح يعني النعيم، يعني يا رب أنزل عليهم نعيما في قبوري. يدعو لهم، وفي رواية يقول اللهم إني أسألك العافية، كان يدعو للأموات. فأنت لما تروح لضريح أو لقبر من الصالحين ادعو له، مش تسأله الدعاء، مش تتبرك بقبره وتطوف حواليه منه. يا رجل ده بعضهم بيسجد للقبور، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. وبدأ كمان التبرك بالآثار بتاعتهم، تجد بعضهم حتى من الأحياء من غلاة الصوفية قال معاه العصاية كده بتاعته ويمر عليه يقبله العصا وحطها على دماغه يسجدوا لها. فإلى الله المشتكى. شفت الشركيات كيف تدب في الأمة باسم الولاية. نسأل الله السلام. إذن التوسل بالأموات والغابين لا يجوز بل يحرم، ومن وسائل الممنوعة شرعا. بهذا القدر نكون قد فرغنا من هذه المسألة باختصار، ومسألة مفهوم التوسل بنوعيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الآن الأسئلة الواردة عبر البث المباشر، ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. عليكم السلام. شيخنا الشيخ بدر فهمي مرحبا، يقول جزاكم الله خيرا شيخنا أمير بجزء مثل بارك فيك، هل يشترط الوضوء لصلاة الجنازة؟ نعم يشترط الوضوء لصلاة الجنازة، فهي صلاة وهي شفاعة للأموات، فلا بد مما يشترط لأداء الصلاة من طهارة واستقبال للقبلة. وبشر الصابرين ابنتنا الغالية مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلم الغالي، سؤال من فضلك، في التأمينات الاجتماعية تم استخراج مبلغ لي ولوالدتي تحت بند مصاريف جنازة والدي والخارجة، وقالوا لي هذا المبلغ لمستحق المعاش، فهل هذا المبلغ خارج عن الميراث أي لا يقسم بيننا وبين أخواتي؟ وجزاكم الله خيرا. مدام هذا المبلغ يخرج من الدولة لعلة ما وينفق في هذه العلة، يعني دي خارج، يقول لك خارجة الميت، يبقى ده ملوش علاقة بإيه؟ بالميراث. ده داخل في الكفن، في الغسل، في التجهيز، في كل ما يتعلق بخارجة الميت. طب والله المال ده زاد وفاض، في الحالة دي يفضل أن تقتسموه بينكم كإخوة، إلا إذا قيدت الدولة المانحة إن المبلغ لأناس بعينهم. يعني يقول لك مثلا ده هذا لمستحق الإيش المعاش، فده عقد التأمين، ده عقد بين الدولة بين المتوفى، فأصبح هذا المال مثلا للزوجة خاصه للزوجة، يبقى ده للزوجة، خاصه لأحد الأبناء يبقى ده خاص بأحد الأبناء، بدون تخصيص يبقى يقسم ميراثا وفق الأنصبة، والله أعلى وأعلم. الشيخ سعيد بن هكو حبيبي مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أثابكم الله أمين. ما الجمع بين قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور وبين قوله صلى الله عليه وسلم وإنه ليسمع قرعا عليهم؟ أحسنت السؤال. وما أنت بمسمع من في القبور لأنها انقطعت أعمالهم، فلا سمع إجابة للمنهج، خلاص لا سمع إجابة، مات انقطع عمله. إنما الثانية فإن الميت فعلا بيسمع، نعم الميت يسمع لكن لا يستجيب، وده اللي قاله النبي يوم بدر عندما ذهب إلى صناديد الكفر في قليب بدر، وقال إن وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الصحابة لرسول الله إنهم قد جنيفوا، خلاص دول ماتوا وأنتنوا وفي القليب، قال إنهم أسمع منكم لقولي غير أنهم لا يجيبون، خلاص ما فيش إجابة. فالأموات يسمعون، نعم يسمع قرعني عليهم ما بيشيعوا. ورد بعض النصوص أنه حتى في قبر إذا سلمت عليه يعلم بسلامك ويرد عليك، ويعلم الدعاء عندما تدعو له وهكذا. فإذا السمع الأول المنفي سمع الإجابة، خلاص انتهى، لا يستجيب للإيمان ولا يعمل، خلاص انتهى. والسمع الثاني وهي الحاسة أنه يسمع، نعم. أخونا بلال مرحبا، يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تصوير الأولاد بالهاتف حتى يروا أنفسهم عندما يكبروا؟ جزاك الله، لا حرج في ذلك، لأن التصوير الفوتوغرافي خلاف بين أهل العلم. التحريم على كل ما كان له ظل زي التماثيل والأصنام وتصويرها، وكذلك كل ما كان من صنع البشر في الرسم باليد زي اللي بيرسم بالقلم الرصاص وجه أو صورة، اللي بيرسم بالفحم، اللي بيرسم بالريشة ذوات الأرواح، هذا يحرم، تمام. إنما الكاميرا أو الهاتف اختلف العلماء حوله، قالوا هذا مجرد حبس للظل وليس فيه تدخل من الإنسان، مش هو اللي بيرسم ولا هو اللي بيصور، دي كاميرا، الكاميرا دي بتحبس الظل فقط. ومنه الآن الفيديو، الآن جل العلماء لهم بث مباشر ولهم محاضرات عبر الفيديو المصورة، أليس كذلك؟ بلى، لأن هذا النوع ليس من تدخل الإنسان، ده اسمه حبس للظل، فهذا جائز على أحد القولين. كذلك الصورة بالهاتف، فوتو بالهاتف حبس للظل وليست من تدخل الباشا. فاختلف العلماء حولها على قولين، الأول خد المنع سدا للذريعة مطلقا ولا ينكر عليه، والقول الثاني أخذ بالجواز، ونحن مع هذا القول الثاني وهو الجواز، يجوز التصوير عبر الفيديو أو عبر الكاميرا أو عبر كاميرا الهاتف، فلا حرج في ذلك كله، لكن يمنع فقط التعليق على الجدران، إنما تحتفظ بها في الهاتف، تحتفظ بها في ألبوم للأولاد لا بأس، إنما ما تعلقش هذه الصور على الجدران. أبو يونس بيقول لي ليست هناك أسئلة شيخنا، طيب نكتفي بهذا القدر مع هذا في هذا اللقاء، والسلام.